الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد خاطب الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم بالنبوة والرسالة، ولم يناده باسمه زيادة في التشريف والتكريم. أما سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فخوطبوا بأسمائهم، ودعا الإله الرسل كلًا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. بينما قال للأنبياء عليهم الصلاة والسلام: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا موسى إني اصطفيتك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، في آيات كثيرة. قال العز رحمه الله: ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد فيهم من الأوصاف العلية والأخلاق السنية، ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام، لا يشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق، أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم. وهذا معلوم بالعرف، أن من دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كان ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ولما ذكر اسمه للتعريف قرنه بذكر الرسالة، فقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد رسول الله، وآمنوا بما نزل على محمد. ولما ذكره مع الخليل ذكر الخليل باسمه، وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم باللقب، فقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. وقد أدب الله تعالى عباده المؤمنين في مخاطبة نبيه صلى الله عليه وسلم والكلام معه تشريفاً وتعظيماً وتقديراً له، فأمرهم ألا يخاطبوه باسمه، بل يخاطبوه: يا رسول الله، يا نبي الله. وإذا كان الله تبارك وتعالى خاطبه في كتابه العزيز بالنبوة والرسالة ولم يناده باسمه زيادة في التشريف والتكريم، فمن باب أولى وأحرى أهل الإيمان. واختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بخلاف سائر الأنبياء والمرسلين، فإن أممهم كانت تخاطبهم بأسمائهم. قال الله جل ذكره: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم ودعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا، حتى إنه تجب إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة. وليس أحد إذا قال قولا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول، لعصمته وكوننا مخاطبين باتباعه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك: لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقولوا: يا محمد عند ندائكم، أو يا محمد بن عبد الله، كما يقول ذلك بعضكم لبعض، بل من شرفه وفضله وتميزه صلى الله عليه وسلم عن غيره أن يقال: يا رسول الله، يا نبي الله. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. لما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان، فهو وإن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي، وهو المراد بقوله يتسللون منكم لوادا، يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون، فالله يعلمهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. ولهذا توعدهم بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أن يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمر الله ورسوله، فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شؤونه؟ وإنما ترك أمر الله من دون شغل الله أن تصيبهم فتنة، أي شرك وشر، أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم. فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله. وقال قتادة: أمر الله تعالى أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبجل، وأن يعظم، وأن يسود، بخلاف ما خاطبت به الأمم السابقة أنبياءها. فقال تعالى حكاية عنهم: قالوا: يا موسى ادع لنا ربك. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله. هذه الأمة ينبغي أن تعلم خصائص نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لم يناده في القرآن باسمه. قال تعالى: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها النبي، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. وقال تعالى: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، بخلاف سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنه سبحانه وتعالى خاطبهم بأسمائهم المجردة، كقوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وقوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقوله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وكذلك في قوله سبحانه يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ومن خصائص نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم التفرقة بينه وبين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الخطاب. قال تعالى لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. فهذا خطاب ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وأما خطاب ربنا لداود عليه السلام ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، نبينا وما ينطق عن الهوى. قال السيوطي منزها له عن ذلك بعد الإقسام عليه، وقال سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكنا عن خروجه وهجرته صلى الله عليه وسلم بأحسن العبارات. وكذا نسب الإخراج إلى عدوه في قوله إذ أخرجه الذين كفروا، وفي قوله من قريتك التي أخرجتك. قال سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال سبحانه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال لإبراهيم كما ذكر ذلك ربنا تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، نبينا صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحريم ندائه باسمه على الأمة بخلاف سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن أممهم كانت تخاطبهم بأسمائهم. قال تعالى حكاية عنهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وقال سبحانه إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه لهذه الأمة المرحومة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن كثير وهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام معه. وقال سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر رحمهما الله تعالى والمعنى قولوا يا رسول الله في رفق ولين، ولا تقولوا يا محمد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم والاحترام له وإكرامه. فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله فلا يقولوا حتى يقول ولا يأمروا حتى يأمر. فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان. ثم أمر تعالى بتقواه عموما، ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. وهذا أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه، أي لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته ولا يجهر له بالقول، بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام. ولا يكون الرسول كأحدهم، بل يميزونه في خطابهم كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به. فإن في عدم القيام بذلك محذوراً وخشيةً أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر، كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى، أي ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى. ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه وحصول الأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى، وفيه حصول كل محبوب. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. نزلت هذه الآيات الكريمة في ناس من الأعراب الذين وصفهم الله بالجفاء وأنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه في بيته وحجرات نسائه فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج، بل نادوه يا محمد يا محمد أي اخرج إلينا، فذمهم الله بعدم العقل حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن من العقل استعمال الأدب، فأدب العبد عنوان عقله، وأن الله تعالى مريد به الخير. وقد تفاعل الصحابة رضي الله عنهم مع الآية الكريمة، فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك؟ قال شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثابتا قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. الصحابة رضي الله عنهم فهموا الغرض الحقيقي من نزول القرآن المجيد، فكانوا يقفون عند كل آية ليتدبروا ما فيها من أحكام تشريعية وتكليفات إلهية، فما كان في استطاعتهم فعلوه في الحال، كالنهي مثلا عن شرب الخمر، وما كان في غير مقدورهم حسب فهمهم للآية شكوا حالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجدوا عنده المخرج. ومثاله ما رواه البخاري عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. مثاله أيضا الحديث الذي رواه أنس عن حال ثابت رضي الله تعالى عنهما. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحريم رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وآله وسلم، والآية التي أمرت بذلك فيها تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وفيها الأمر بخفض الصوت بحضرته وعند مخاطبته، أي إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه صوته، وأن تغضوا من أصواتكم بحيث يكون كلامه عالياً لكلامكم وجهره باهراً لجهركم حتى تكون مزيته عليكم لائحة وسابقته واضحة. ووجه الدلالة في الآية الكريمة أنه توعد على ذلك بإحباط العمل فدل على التحريم، بل على أنه من أغلظ التحريم. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال ابن الزبير فكان عمر رضي الله عنه يعني بعد نزول الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كأخي السرار كالذي يدلي له بسر لم يسمعه حتى يستفهمه. وروى البخاري عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما؟ قالا من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما جلدا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وأن توقيره وتعظيمه بعد موته لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه. فإذا ذكر حديثه تتأدب، تتأدب في جلستك، وتتأدب في هيئتك، وتتأدب في صوتك وحالك. وعند ذكر حديثه وسنته وسماع اسمه صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته، قال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته، لأنه محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه، بل يخاطب صلى الله عليه وسلم بسكينة ووقار وتعظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن إكرام الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه حين يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في القرآن المجيد يذكره مشفوعاً بوصف النبوة والرسالة. لا يذكر ربنا تبارك وتعالى اسم نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن مجردا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ويقول تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ويقول تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد يأتي نداء الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته تلطفاً معه في الخطاب، كما في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فيتلطف معه في النداء والخطاب: يا أيها المزمل، وكذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فلم يناده تعالى باسمه، وإنما ناداه صلى الله عليه وسلم بلقبه: يا أيها النبي. وأما آداب زيارته صلى الله عليه وسلم والدخول عليه في بيته، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. كما علم تعالى الأمة ينبغي عليهم اتباعه والتحلي به عند مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستئذان منه، علمهم أيضا آداب دخول بيته صلى الله عليه وسلم. فأكدت الآية أن الأصل في دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم هو التحريم، ثم لا يكون الدخول إلا بشروط، ودليله أن الآية بدأت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، والنهي يقتضي التحريم. نصت الآية على شروط دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة إلى الطعام إلا أن يؤذن لكم، وعدم تحين وقت نضج الطعام لقوله تعالى: غير ناظرين إناه، أي غير ناظرين إلى وقت نضجه. قال ابن كثير: أي غير متجنبين ومتحينين نضجه واستواءه، أي لا تركبوا الطعام حتى إذا نضج، حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا مما يكرهه الله تعالى ويذمه. وكذلك وقت الدخول لتناول الطعام يكون عند الإذن، وتحريم الاسترسال في الحديث بعد تناول الطعام، وحفظ الحضرة الكريمة من المباسطة المكروهة، كما قال القرطبي: أمر تعالى بعد الإطعام بأن يتفرق جمعهم وينتشروا، والمراد إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الأكل. والدليل على ذلك أن الدخول حرام، وإنما جاز لأجل الأكل، فإذا انقضى الأكل زال السبب المبيح وعاد التحريم إلى أصله مرة أخرى. وقد بيّن الله تبارك وتعالى عاقبة الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وتعجب، هل يمكن لأحد عنده ذرة من عقل أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحب خلق الله إلى الله وأكمل خلق الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ أيعقل أن يكون امرؤ عنده ذرة من عقل ومعه عقله يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن الله تبارك وتعالى تلطف في العتاب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يقتصر لطف الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم على عدم الخطاب بما يوهم الهجر، لكن تعدى الخطاب القرآني إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، تعدى إلى ما هو أجمل وأتم، تعدى إلى اللطف عند العتاب. وهل في العتاب رقة في التعبير؟ نعم، إذا كان العتاب من الله تعالى إلى صفوته من خلقه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ مثال للطف في عتاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. بدأ العتاب الكريم بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعفو ربه: عفى الله عنك. هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذه؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة، كما قال قتادة: عاتبه كما تسمعون. ثم أنزل التي في سورة النور فرخص له أن يأذن لهم إن شاء، فقال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وأيضا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وجه اللطف في هذا العتاب أن الله تعالى وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم العتاب بصيغة ضمير الغائب، فقال: عبس وتولى، لم يقل عبست وتوليت، وإنما لما انتهى العتاب وجه إليه الخطاب بصيغة المخاطب: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم قال مخاطبا: وما يدريك لعله يزكى، إلى آخر الآيات. وهذا يدل على عظيم حب الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، عظيم شفقته به أن توجه إليه كلمة تحزنه، مع بيان علو منزلته عند ربه. أنزل الله على نبيه عبس وتولى بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيماً له: عبس وتولى، ولم يقل عبست وتوليت. ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له فقال: وما يدريك. فإذا كان الله تعالى يخاطب النبي بهذا الأسلوب ويعامل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا الخطاب، فما بال أقوام خست قلوبهم وجفت ألسنتهم فلم يحسنوا الخطاب مع رسول الله، ولم يحسنوا التعبير عن مكنون ذواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرب أن تحبه، جرب أن تحبه حباً يملك عليك قلبك ونفسك وعقلك وضميرك ووجدانك وحياتك. جرب، هذا واجب عليك. لا تكون مؤمناً حق الإيمان حتى تأتي به. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي كلامه لعمر رضي الله عنه: ولا هذه يا عمر، عندما قال عمر: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي يا رسول الله، كان صادقاً مع نفسه، صادقاً مع نبيه، صادقاً مع ربه. لا يأتي بكلام ليس له رصيد حقيقي في ذاته وضميره: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. أحبه، فحبه واجب. وليكن أحب إليك من أبيك وأمك وزوجك وولدك وجميع عشيرتك ومالك وسكنك، وأن يكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. وأكثر من الصلاة والسلام عليك، يفتح لك باب المحبة على مصراعيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.